بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى، وقال الفضيل رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة.
طبعا من مات عن الإسلام والسنة.
وقال الفضيل رحمه الله تعالى: طوبى لمن مات على الإسلام والسنة. قال: ثم بكى الفضيل على زمان تظهر فيه البدعة، فإذا كان ذلك كذلك فأكثروا من قول ما شاء الله. قال: وقال الفضيل رحمه الله تعالى: من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفي من خلقه وخليله، أما بعد. فقد اختلف العلماء في طوبى هل هي شجرة في الجنة أم أنها نعيم غير الشجرة، لأن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لشجرة يسير في ظلها الراكب 100 عام لا يقطعها ليس فيها ذكر طوبى، مع أن كثير من العلماء تجد يقول: وطوبى شجرة في الجنة يسير في ظلها الراكب 100 عام لا يقطعها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن آمن بي ولم يراني، طوبى لمن آمن بي ورآني، وطوبى ثم طوبى لمن آمن بي ولم يراني. وقوله: من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة، أي أنه تسلب منه السنة، والحكمة هي السنة. قال الله عز وجل: اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقد تطلق الحكمة ويراد بها وضع الشيء في موضعه، والمبتدع يحرم الثنتين، يحرم الحكمة التي هي السنة، لأن البدعة تذهب بالسنة، ويحرم الحكمة التي هي وضع الشيء في موضعه.
قال: وقال الفضيل رحمه الله:
والحكمة أحيانا تكون بالشدة، وأحيانا تكون بالرفق، وأحيانا تكون بالتوسط في ذلك. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس في هذا الباب حكمة، ومع ذلك ربما غضب وعلى صوته في مواعظه وفي خطبه، وكان يغضب إذا انتهكت حرمة الله عز وجل. وهكذا أصحابه كعمر رضي الله عنهم، بل وأبو بكر رضي الله عنهم جميعا، كانوا يغضبون إذا انتهكت حرمة الله سبحانه وتعالى. فليس الحكمة دائما الرفق كما يظنه البعض، وإنما الحكمة وضع الشيء في موضعه، هذا هي الحكمة. فإذا كان الرفق هو المناسب فوضعه مناسب، وإن كانت الشدة مناسبة فوضعها مناسب. وانظر كم يثني الناس على عاصفة الحزم، مع أنها عند كثير من الناس شدة، لكن لما وضعت في موضعها المناسب وجاءت لضرب الرفض الذي لو تمكن لأصبح كثير من المسلمين على الشرك والعياذ بالله وعلى البدعة بعد السنة، كان الناس يثنون على هذا الأمر. فالحكمة وضع الشيء في موضعه، فقد تكون الحكمة بالسيف، وقد تكون الحكمة بالعصا، وقد تكون الحكمة بالكلمة الطيبة الرفيقة.
قال: وقال الفضيل رحمه الله: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخشى عليك اللعنة.
لأن أصحاب البدع يقول الله عز وجل: ألا لعنة الله على الكاذبين، وعندهم كذب، ويدخلون في هذا العموم بقدر ما عندهم من الكذب. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله ناو محدثا، وصاحب البدع عنده إحداث. فمجالسة المحدث وإيواء المحدث قد تسبب اللعن، فكذلك الرضا بفعل المحدث والركون إليه تسبب اللعن. لعن الله من آوى محدثا، والإيواء قد يكون بإيوائه حسا، كأن يكون فارا بخربة فعل جريمة من الجرائم فتأويه، وقد يكون إيواءه معنى أن يعني يكون يدعو إلى بدعة وأنت تأويه وتنصره وترضى بقوله وفعله.
قال: وقال الفضيل رحمه الله: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام،
لأن أصحاب البدع أذلة. الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. الله عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة، تصيبهم ذلة بقدر ما عندهم من البدعة. فأنت حين تأتي لشخص أذله الله وتوقره، هذا هان الإسلام وهدم الإسلام. فحق المبتدع أن يكون ذليلا حقيرا. انظر إلى عمر بن الخطاب لما ولي الخلافة رضي الله عنه، وكان قد كثر في عهده أهل الذمة من النصارى ومن غيرهم، وكانوا هم أهل ذلة، فجعل عليهم الصحيفة العمرية، وجعل عليهم نوع من الألبسة يلبسونها، ومنعهم من تعاطي بعض الأمور حتى يعيشوا أذلة كما وضعوا أنفسهم. وهكذا صاحب البدعة، كان رافضيا أو باطنيا أو جهميا أو كان حزبيا، ينبغي أن يكون ذليلا، لا ترفع له رأسه فلا تعظمه، فإنما عظم الإسلام، عظم السنة.
قال: وقال الفضيل رحمه الله: إن لله عبادا تحيا بهم البلاد، وهم أصحاب السنة، من كان منهم يعقل ما يدخل جوفه، ومن كان كذلك كان في حزب الله عز وجل.
وفعلا أهل السنة والجماعة من انتشروا في بلد إلا أحيا الله بهم ذلك البلد، أحياه بالسنة وأحياه بالعلم وأحياه بالإيمان، فهم عباد، فهم المحافظون على الجمع والجماعات، وهم المحافظون على قيام الليل، وهم الناشرون للعقائد، وهم الحافظون والمحافظون على الدروس العلمية، وهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ومنهم المجددون لدين الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة أينما حلوا نفع الله بهم البلاد والعباد، وأهل البدعة أينما نزلوا أصاب الناس بسببهم شر عظيم. انظر لما كانت بلاد صعدة، يعني بلاد سنة، كان فيها مركز الشيخ الغادعي رحمه الله، وقبل أن تظهر البدعة بهذا الظهور كان الناس في أمن وأمان. بالذات صعدة، البلد الوحيد في اليمن الذي كان تمشي فيه بدون جنبيه، بالذات من المحافظات الشمالية، كانت صعدة البلد الذي يمشى فيه حتى بدون الجنبية. وكنا نسافر من صنعاء بعد منتصف الليل، وربما نسافر من الحرم بعد العصر ونصل دماج الفجر، والله ما تجد إلا إذا فيه كلب ينبح في طريق، ولا تجد أذية من أحد. كان أهل صعدة على غاية من السلم والاستسلام. فلما ظهرت البدعة انظر إلى أين أوصلت. فأهل السنة إذا وجدوا في منطقة حصل بسبب من الحياة والخير والنعيم، لو لم يكن يا أخي إلا أنها تحيا قلوبهم بطاعة الله، وتعمر قلوبهم بالإيمان، ويزداد فيهم الخير، تحتجب النساء، تحتجب النساء. نحن قبل أن نصعد إلى دماج ونعرف الدعوة، كان ما من امرأة في البلاد إلا وتعتبر قريبا على عرفنا، ليس على أساس أن في القلب شيء أو أنك تريد شيء، لكن على العرف أن كل نساء القبيلة وكل رجال القبيلة شأنهم واحد، ربما يتصافحون، وربما لا تحتجب، حتى أن بعضهن عفاها الله وهدانا إياها في يوم من الأيام مشيت من عندها فاحتجبت، فلما رجعت في الثانية قالت لي: أنا أعتذر منك والله، إنما كان معك إنسان غريب، وإلا أنت ما يحتجب من مثلك. فلما عرفنا السنة وعرفنا الاستقامة وعرفنا الأدلة، وإذا بالنساء تستجيب لهذا الأمر، فاحتجب النساء وكسرت آلات الغناء، وعمرت المساجد بعد أن هجرت، وحفظ القرآن بعد أن ترك، وبدأ الشباب ينشؤون على الطاعة. فهكذا إذا وجدت السنة في بلاد ووجد العلم في بلاد، أحيا الله تلك البلاد. فهم حزب الله. لما سئل الشيخ مقبل على التعليق على هذا حزب الله، لما سئل الشيخ مقبل هل أهل السنة حزب، قال لا يجوز لهم أن يتحزبوا، هم حزب الله أو هم من حزب الله بالمعنى، يعني هم حزب الله، لأن حزب الله من المفلحون، لأن الحزب ينقسم إلى قسمين، حزب شيطان وحزب الله سبحانه، حزب الرحمن. فحزب الشيطان الكفار والمنافقون، ويقرب إليهم أهل البدع كلهم بحسب بدعته، وحزب الله أهل السنة والجماعة ومن إليهم من المسلمين.
قال: وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: من تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع.
النبي صلى الله عليه وسلم أصل هذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم. وكان السلف لا يحضرون جنائز أهل البدع، حتى أن سفيان الثوري لم يحضر جنازة شريف، وشريف القاضي رحمه الله ولي القضاء، وكان سنيا، هو أفتى ببعض الفتاوى الطيبة لنصرة السنة وأهل السنة، ولكن مع ذلك هجروا جنازته لأنه دخل في القضاء رغبة، وإلا لما كان مكرها كانوا يواصلونه ويجالسونه. وفي ذلك قصة أن سفيان الثوري قال له: يا شريك، أرأيت لو أن امرأة مرت بباب رجل وكان قد أعياها الطريق فجلست، فأخذها الرجل أدخلها بيته واغتصبها، على من تقيم الحد؟ قال: أقيم الحد على الرجل وأترك المرأة. قال له: لماذا؟ قال: لأنها غلبت على أمرها. قال: أرأيت لو أنها في اليوم الثاني تعطرت وتطيبت ثم جاءت إلى هذا المكان فأخذها الرجل ففعل بها كما فعل بها بالأمس، على من تقيم الحد؟ قال: عليهما جميعا. قال: لماذا؟ قال: لأنها قد علمت ما حصل لها بالأمس فجاءت إلى هذا المكان. فقال: وأنت أخذوك إلى القضاء غصبا وعذرناك، أما الآن وقد جلست على الرضا فكلامك علينا حرام، أو كلامنا عليك حرام. وهجروا، وهكذا هجروا المرجع ولم يكونوا يصلوا على جنائزهم. وهكذا مات أحمد بن أبي دؤاد وهو خليفة، وهو من نواب الخليفة، لم يصلي عليه الناس. ولما مات أحمد بن حنبل خرج الناس صرافات أحدانا. فالسني لا سيما السني الذي يعني هو معروف بدع، ولا ينبغي له أن يكثر سواد أهل البدع. ولذلك قد تجد أكثر أهل السنة ما يكفرون سيد قطب، لكن ننكر على الذي دائما كلما ذكر يرحمه الله قال رحمه الله قال رحمه الله، كالذي يمجد من أمره، وإلا أي رجل يموت على الإسلام رحمه الله، لكن ما يمجد من أمره ويعظم ويثنى عليه في المجالس وتذكر محاسنه.
قال: وقال سفيان بن عيينة رحمه الله لرجل: من أين جئت؟ قال: من جنازة فلان بن فلان. قال: لا حدثتك بحديث، استغفر الله ولا تعد، نظرت إلى رجل يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتبعت جنازته.
يعني صحيح، رجل قد أغضب الله في البدعة وأفتأت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدرى السلف، ثم أنت تذهب وتتبع جنازته. وهنا تعليق طيب يقول: قال القاضي: قرأت في بعض كتب أصحابنا أن ابن رجاء كان إذا مات بعكب رجل من الرافضة فبلغه أن بزازا باع له كفنا أو غاسلا غسله أو حاملا حمله هجره على ذلك. كان عندهم استقامة على دين الله.
قال: وقال هارون بن زياد رحمه الله: سمعت الفريابي ورجل يسأله من شتم أبا بكر، قال: كافر. قال: فنصلي عليه؟ قال: لا. قال: فسألته كيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ادفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته.
كلام يوافق فتوى ابن خزيمة ومن إليه من أهل العلم، أن من قال بأن القرآن مخلوق وزعم ذلك، أو أن الله في كل مكان وليس على العرش، قال إن مات فلا يقبر في مقابر المسلمين ولا يقبر في مقابر أهل الذمة، لا يقبر في مقابر المسلمين ولا في مقابر أهل الذمة، في مقابر المسلمين لأنه ليس بمسلم، قال ولا في مقابر أهل الذمة حتى لا يؤذيهم، ولكن أرى أن تحفر له حفرة فيلقى فيها. فهذا هكذا يقول، يعني الذي يسب أبا بكر وعمر ويكفر أبا بكر وعمر هذا بلا شك ولا ريب كافر، كيف يصلى عليه؟ كيف يدعى له؟ كيف يدعى له؟ بل العجب كيف تتورع من تكفيره وهو كفر من أجمعت الأمة على إسلامه، ولا وليس الإجماع فقط بل الأدلة الصحيحة الصريحة دالة على إسلامه وموته على الإسلام وبعثه على الإسلام، ثم تتورع من تكفير من كفره، إن هذا شيء عجاب.
قال وقال محمد بن بشار لعبد قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي رحمهم الله أحضروا جنازة من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لو كان من
أحضروا
قال أحضروا جنازة من يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لو كان من عصبتي ما ورثته،
يعني هذا تكفير منه. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لو كان الرافضي الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عصبتي التي أرثهم ما أخذ الميراث، ما أجوز لنفسي أخذ الميراث. لماذا؟ استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أسامة في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، وهذا والله غاية الورع وغاية العلم. وهذا أيضا محمد بن بشار مع جلالته وعلمه يسأل هذا العالم الجليل أحضر جنازة من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو كان من عصبتي ما ورثته، تكفيرا له.
قال وقال أبو بكر،
وهنا أيضا من باب الإنصاف نذكر هذا التعليق للشيخ الإسلام بن تيمية وقد نقلناه في بعض كتبنا، يعني قال ابن تيمية في الصارم المسلول على سبب الرسول أما من اقترن بسبه دعوة أن عليا إله أو أنه كان هو النبي صلى الله عليه وسلم وإنما غلط جبريل في الرسالة فهذا لا شك في كفره، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره، وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت أو زعم أن له تأويلات باطنية تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم مثل وصف بعضهم بالبخل، مع أن هذا فسق، لو وصف بعضهم بالبخل كان فاسقا، أو الجبن أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك، فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير ولا يحكم بكفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفره من العلماء، يعني هو فاسق. إيش معنى يعزر؟ يعني يعزر على الفسق، يسجن أو يضرب أو يجلد أو يهجر إلى غير ذلك. قال وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف فيهم لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد، والصحيح أنه يكفر لأنه لا جاهر بلعنهم إلا مبغض. وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشر نفسا وأنهم فسقوا عامتهم أو نعم، فهذا لا ريب أيضا في كفره، فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم. بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلت الكتاب والسنة كفار أو فساق إلى الآخر كلامه.
قال وقال أبو بكر ابن عياش لا أصلي على رافضي ولا حروري، لأن الرافضية يجعل عمر كافرا والحرورية يجعل عليا كافرا،
ومن كفر الصحابة فهو كافر.
قال وقال طلحة ابن مصرف رحمه الله الرافضة لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة،
وهذا في الرد على بعض أخواننا هداهم الله الذين كانوا يقولون نريد نسب الرافضيات، الرافضية مرتدة، والمرتدة لا تسبع، الصحيح في المرتد أنه يقام عليه حد الردة ذكرا كان أو أنثى. وقول أبي حنيفة أن المرتد إذا كان من النساء لا تقتل احتجاجا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل المرأة قول ضعيف، لأن هذا في حق الكافرين الأصلية. أما من ارتدت عن الإسلام بعد أن دخلت فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. يعني مسألة خلافية بعضهم احتج بمسألة محمد بن حنفية، لكن الصحيح الأول.
قال وقيل للحسن إن فلانا غسل رجلا من أهل الأهواء فقال عرفوه أنه إن مات لم نصلي عليه.
هجرا له وزجرا وزجرا لأمثاله عن هذا الفعل.
قال ونظر ابن سيرين إلى رجل من أصحابه في بعض محال البصرة فقال له يا فلان ما تصنعها هنا؟ فقال عدت فلانا من علة، يعني رجلا من أهل الأهواء. فقال له ابن سيرين إن مرضت لم نعدك، وإن مت لم نصلي عليك إلا أن تتوب. قال تبت.
فيه أن التوبة تهدم ما قبلها، وهذا عليه إجماع المسلمين. لما علمت أن التوبة تهدم ما قبلها وتجب ما قبلها، في خلاف في اللفظين بالروايتين، وفيه هجر أهل البدع وهجر من تعاون معهم، وأن المرء على دين خليله، وأن الإنسان يختبر بمن يجالس وبمن يؤانس.
قال وقال الفضيل آكل طعام اليهودي والنصراني ولا آكل طعام صاحب بدعة.
وهذا موافق للفتوى التي ذكرناها لكم قبل عن الإمام أحمد وعن غيره، أنهم كانوا يفتون باستخدام اليهودي والنصراني في العمل ولا يفتون باستخدام الجهمي، لأن اليهودي والنصراني تؤمن غائلتهم في هذا الباب، وأغلب الناس يعرفون ضلالهم ولا يتأثرون بهم، بينما الجهمية قد يلبسون على الناس دينهم ويستدلون بأدلة من القرآن والسنة فشوشون على الناس.
قال وكان يقول أي الفضيل اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي.
قال سفيان، يذكر عن سفيان الثوري أنه قال إني لأمر على الرجل فيسلم علي فأبتسم له، فكيف إذا ملأ فمي نقودا؟ يعني الإنسان إذا من عليه صاحب بدعة بمال أو بجاه أو بمنصب أو أعطاه شيء يلين له، لأن النفس متعودة على الرضا عمن أحسن إليها، عن الرضا عمن أحسن إليها. فهذا يقول اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا حتى لا أميل إليه ولا يحبه قلبي، لأن الإنسان لا سيما مع ضعف الإيمان، وإن كان الحب الطبيعي معذور يعذر فيه الإنسان، لكن قد يميل إلى حب ديني ويستجري فيه الأمر فيرضى صنيعه الذي هو عليه. فلهذا عبد الله بن عمر نهى عن زواج النصرانيات، عن زواج الكتابيات، مع أن الإسلام جاء بالإباحة، وهو لم ينهى نهي تحريم، وإنما كالمغبط في زواج المسلمة، يعني أن الله عز وجل ما ضيق عليك، المسلمات موجودات، ثم أنت تذهب وتتزوج نصرانية ربما تشاهد الصليب في عنقها أو تمسه، أو كذلك ربما تسمعها تدعو غير الله، تنذر لغير الله وتذبح لغير الله، وربما أخذت من مال أنت تعينها، يعني من مال أنت تنفقه عليها، وربما تأثر الأبناء بها. هذا هو، يعني الإنسان يتورع عن مجالسة أهل البدع وعن مخالطتهم وعن الأخذ منهم، حتى الأخذ منهم والله ما يكون إلا عن يعني لمقصد عندهم، ما يعطون لله. وإلا كم هي الجمعيات التي تتبع الأخوان المسلمين في كل بلاد العالم، ومع ذلك يعني كان في أيام الحصار إن جاءوا بشيء من الزاد يأتون بالمصورات وكذا 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 حتى يظهرون الأمر.
قال وقال الفضيل إذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله.
لأن بغض المبطلين دين، كما بالذات إذا أبغضته لله، كما أنك إذا أحببت لله أجرت، فكذلك بغضك لله تؤجر عليه. أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يعني لا تبغضه من أجل طوله ولا من أجل عرضه ولا من أجل نسبه ولا من أجل شيء، وإنما بغضته لأنه محاد لله
قال وقال المروذي سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم فقال ما أراه على الإسلام.
هذا أمر متفق عليه كما تقدم، يعني لا يمكن لا يقول بإسلام من سب أبا بكر وعمر، لا سيما من كفرهم واتهم عائشة بما برأه الله منه أو كفر علي أو عثمان إلا من سفه نفسه. والله ما يشك في إسلام، ما يشك في كفر هؤلاء، بل كفرهم أظهر من كفر بعض الباطنية، ربما الباطنية يظهر الإسلام، لا نقول والباطنية هم سبابة، لكن يعني أمره يكون عند الناس ملتبس إلا من أظهر الرفض، فكيف يشك في كفرين.
قال وقال مالك بن أنس رحمه الله الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام.
واستدل مالك بقول الله عز وجل، هذه الفتوى مشهورة عن مالك وتناقلها منه يعني ماذا المصنفون في التفسير وفي غيره من كتب العقائد، واستدلوا بقول الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى قوله والذين تبوأوا الدار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. فهذا الذي سبهم لا هو من المهاجرين ولا هو من الأنصار ولا هو من الذين اتبعهم بإحسان، فليس له في الفي نصيب.
قال وقال بشر بن الحارث من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين.
الدعاوى إن لم تكن عليها بينات أصحابها أدعياء، فكونه يقول أنا من المسلمين وهو يكفر الصحابة ويسب الصحابة هذه دعوة مجردة، فإن الدعوة لابد عليها مبينة. فالإسلام يستدعي الرضا عن الصحابة لأن الله رضي عنهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن كثير منهم للجنة، ولأنهم هم الذين نصروا الإسلام بعد نصر الله له، وهم الذين تركوا الأوطان والبلدان من أجل الإسلام، وهم الذين نقلوا لنا القرآن، وهم الذين نقلوا لنا السنة، واصطفاهم الله عز وجل اصطفاء لنصرة نبيه ولبيعته ولصلاة خلفه وغير ذلك.
قال وقال الأوزاعي رحمه الله من شتم أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقد ارتد عن دينه وأباح دمه.
على ما تقدم بيانه الحمد لله رب العالمين، وكل هؤلاء الذين ينقل عنهم أئمة هدى، والأوزاعي هو عبد الله بن عمرو، كان قوالا بالحق قيل فيه يصلح للخلافة لولا أنه ليس من قريش. ويذكرون في قصته أنه لما فتحت أو لما دخل العباسيون إلى دمشق قال ذلك علي بن العباس أو نحو ذلك، هل تعلمون أحد ينكر علي؟ قالوا إن كان من أحد فالأوزاعي. فجيء به والرجل كان يغضب وكان سفاحا لا يرحم أحد، فقال له يا أوزاعي ما تقول في هذه الأموال التي أخذناها وفي هذه الدماء التي سفكناها؟ استدل له بحديث لا يحل مال دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والتارك لدينه الفارق الجامعة والنفس بالنفس. واستدل على الأموال قال إن كانت أموالهم فلا يجوز لكم أخذها، وإن كانوا أخذوها من حرام فيجب عليكم ردها. فقام يطيبه ويعتذر منه، فتعجب الناس، وهذا من حفظ الله عز وجل للأوزاعي، والحمد لله رب العالمين.